احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ان شاء الله رب العالمين. وبدأنا نألف هذه الأرواح الطيبة، هذه الوجوه المؤمنة، هذه القلوب المخبتة المنيبة الرجاعة إلى رب العباد عز وجل، المليئة بالإيمان به سبحانه وتعالى وباليوم الآخر. نسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هو ولي ذلك والقادر عليه. وتثنية بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. عشنا في محاضرة الأمس عن بعض من علامات الساعة الصغرى، وقلنا إن من رحمة الله عز وجل أن يعني هناك نوعان من علامات الساعة، علامات الساعة الصغرى التي من كرم الله يعني كأنها جرس تنبيه للمؤمن أن يتوب إلى الله، لأن باب التوبة ما زال مفتوحا. هذا من كرم الله علينا، أن علامات الساعة الصغرى هي عبارة عن تنبيه للمسلم الموحد أن يعني من الواجب عليه أن يؤوب ويعود إلى رب العباد قبل لو عاش إلى ظهور علامات الساعة الكبرى. هنا تغلق الأبواب ولم تكن تنفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. وتحدثنا عن بعض هذه العلامات، واكدنا ان المؤمن غير منتظر لظهور العلامات الكبرى التي سوف نتحدث عنها ان شاء الله بالتفصيل ربما في محاضرة الغد ان شاء الله، لكن اذا مات العبد قامت قيامته. فانا علاقتي بالدنيا كحياة، زمن الدنيا كله بالنسبة لي هو زمن بقائي فيها فقط. يعني انا لا دخل لي بما سبقني ولا دخل بي بما يلحقني، ولكن انا الدخل الاساسي بي بالنسبة للدنيا وما فيها هو مدة مكثي فيها، مدة بقائي فيها. هذه عمر الدنيا بالنسبة الي. الدنيا بالنسبة لي هو هذه المساحة، هذا الحيز الذي اشغله منذ ان نزلت جنينا وليدا من مولودا من رحم امي الى ان بلغت الحلم. بدا العداد يعمل بالحسنات والسيئات، وبعدين بالضبط احنا عاملين مع ملك الحسنات وملك السيئات زي بالضبط الشريط هذا الذي يسجل عليه ابناؤنا المحاضره. بعد ما يسجلوا المحاضره في بدايه وفي ايه نهاية، بأن ياخذوا الشريط ده يعملوا فيه ايه، لو يحبوا يعملوا كتاب يفرغوا الشريط. ولله المثل الاعلى، ملك الحسنات وملك السيئات منذ ان بلغت الحلم يبدأوا في الايه، يضغطوا على زر الايه التسجيل. انما نعد لهم عدا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى احصاه الله ونسوه، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. فاول ما ملك الموت يقبض روحي الملائكة تضغط او تغلق الكتاب، ويعطى هذا الكتاب لملائكة اخر عليهم تفريغ هذا في سجلات. في صحيح مسلم يخرج لكل عبد يوم القيامة من تحت العرش 99 سجلا، كل سجل مد البصر مكتوب فيها كل شيء. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، ووجدوا ما عملوا فين في الدنيا حاضرة فين في الاخرة ولا يظلم ربك احدا. وبعدين ينادي رب العباد على نادي المنادي على واحد واحد يوم التناد، يجي تعالى يا فلان اطلع، يقول يا ربي انت لست بظلام للعبيد، يقول اطلع اقرأ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يطلع العبد والملائكة تقلب الصفحات تقلب الصفحات وهو يقرأ حسناته وسيئاته. ثم بعد ان ينتهي من قراءتها خلي بالك المليارات اللي في المحشر يقف كل واحد ليقرأ قراءة تفصيلية والبقية الباقية تراه وتشهده. اللهم يا من سترتنا في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الاشهاد يوم القيامة. المسألة يا اخوانا الناس لما تنسى الاخرة تفتري في بعض وتظلم بعضها وتتعدى على حقوق البعض. لكن المؤمن الذكار للآخرة وقف عند حدود الله عز وجل لا يشغله عن الله شاغل. بعد ما يطلع العبد يقول له رب العباد أسئلة ثلاثة كل سؤال أعجب من الآخر. عبدي نعم يا رب هل ظلمك حفظتي؟ هل الحفظ ظلموك زي ما ظلمك رئيس القسم أو ظلمك المدير أو ظلمك الموظف بتعطيل ابدا؟ هل ظلمك حفظتي؟ يقول لا يا رب لم يظلمون. السؤال الثاني الاعجب الك حسنة مخفية؟ مش عملت مرة حسنة والملائكة نسوا ان يكتبوها؟ تصدقت صدقة ولم تكتب؟ قمت بالله لله ركعتين ولم تكتب؟ مرة عملت عمرة وسقط الملف سهوا؟ مرة اصلحت بين اثنين متخاصمين؟ مرة ظلمت وصبرت واحتسبت؟ مرة انفقت؟ هل يعني لك حسنة مخفية؟ يقول لا يا رب. اسمع اعجب سؤال وهو السؤال الثالث عبدي الك عذر تعتذر الينا به؟ يا الله يعني انت يا من لم تصلي يا من لم تخشع في الصلاة يا من لم ترد حقوق اليتامى يا من اكلت اموال ابن اخيك وابن اختك يا من تعديت على حقوق الناس يا من نظرت يا من صنعت يا من ارتكبت يا من كذا يا من كذا ألك عذر تعتذر إلينا به؟ فالصحابة يتعجبوا قالوا أيقبل ربنا الأعذار يا رسول الله؟ معقول الواحد لما يعتذر ربنا يقبل العذر؟ قال صلى الله عليه وسلم لا أحد أشد قبولا للعذر من الله. بس بالله عليك لما واحدة طول حياتها لغاية ما ماتت وعندها 70 سنة ما غطت جسدها ما غطت جسدها كيف تعتذر الى الله؟ واحد مسلم نشأ في بلاد المسلمين وجنبه المسجد لم يراه المسلمون الا من الجمعة الى الجمعة وفيه ناس لا يدخلوا المساجد الا محمولين على الاعناق لا ليصلون ولكن ليصلى عليهم. الله يعافينا واياكم. هلك عذر تعتذر الينا به او يقبل ربنا الاعذار يا رسول الله؟ قال لا احد اشد قبولا للعذر من الله. بس بماذا نعتذر؟ نعود من هذه المشاهد الى علامات الساعة الصغرى. تحدثت عن بعضها بالامس وايقنا ان كلها قد وقعت. اسمع العلامة الاتية لن تقوم الساعة حتى تأتي سنون خداعة. سنون سنون جمع ايه؟ جمع سنة تجمع على سنون وايه؟ وسنين وسنوات جمع التكسير. سنون خداعة ينطق فيها الرويبضة. الرويبضة اللي هم التوافه من الناس واحد ما له علاقة بالدين وله علاقة بالحلال والحرام ويقعد يضع قدما على قدم ويحل ويحارب يبقى الشيخ طالع على الشاشة ولا في المسجد ويقول لا لا هذا كلام خطأ لا 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 هذا كلام مش مضبوط لا 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 يقول يا عم انت درست القرآن يقول ابدا درست علوم القرآن يقول له ابدا درست علوم الحديث ابدا درست الفقه والفقه المقارن ابدا درست علم كذا يقول طب تفتي ليه لا حول. ينطق فيها الرويبضة. الرويبضة يحلل ويحرم ويضع قواعد للناس. هذه حدثت ان لم تحدث؟ حدثت حدثت سبحان الله العظيم. طيب اذا كنا في مجلس اول ما تيجي مسألة الطب من الذي يتكلم في المجلس في الطب؟ طبيب. يقول له ايه اخر جراحات القلب؟ يقول له كذا وكذا وكذا. وايه اخر جراحات المخ؟ كذا وكذا وكذا. وايه اخر الامراض مش عارف العمل كذا وكذا. طيب ولا يتكلم في الهندسة الا المهندس سبحان الله. يتكلمش في 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 في, في شؤون الهندسة والمباني والمعمار إلى المهندس، ولا يتكلم في الطريق وفقه الطريق وكيف يمهد الطرق، كيف تشق الطرق والجسور والكباري والأنفاق إلا رجل متخصص في الاقتصاد. هكذا تعالى ألقي سؤالا يخص الدين، من يتكلم؟ كل الجالسين ما عدا العالم اللي جالس يسكت يا عيني استحي. يستحي يقول لا اله، كل واحد يقول لا 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 حرق. يعني اقول لك شيء بسيط، الى الان في خلاف بين العلماء الكبار والفقهاء على موضوع نقل الاعضاء بين محل ومحرم، دول لهم اراء واقوال فقهيه قويه واسانيد، وهؤلاء ايضا لهم أرض. ولم يجمع العلماء بعض عن المساله ولم يحسموا فيها امرا. اعرض المساله كده على 10 قاعدين على المقهى يقول لك لا لا حلال طبعا، مش المسألة يعني عايز طبعا يا اخي واحد مات خد منه جزء اخر، يا قطع غيار واحنا في وكالة السيارات سبحان الله. والتاني يقول يا شيخ الله يرضى عليك هذا لا يملك، يا اخي لا هذا صواب ولا هذا صواب. نقول انتظروا حتى نسأل الايه الخبير، معقول لو ولدك عنده حالة مرضية مستعصية نستدعي السباك او الكهربائي يصلح الحالة؟ لازم نروح بيه فين؟ هنروح بالعيادة والمستشفى عند المتخصص. فلذلك ان ينطق في امر العامة الرويبضة وهذه حدثت وهذه موجودة. طيب، وان يلتمس العلم عند الاصاغر، من الواجب نروح عند العلماء الثوابت الربانيين اللي مشهورين معروفين بالكفاءة العلمية، والناس لها عند الناس رصيد وعند العلماء رصيد، هؤلاء الذين يجب ان نستفتيهم. لكن سبحان الله العظيم، الاعرابي دخل ليصلي المغرب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول مره يصلي جماعه. خلي بالك من الايه، من نصاحه الاعراب وذكائهم. العربي بطبيعته فطري الذكاء، ولكن يطمس ذكاؤه اذا لم يستقم على دين الله. العربي تصلحه رساله، رساله الدين تصلح العرب. العربي من غير رساله نسال الله السلام، يبقى داحش والغبراء عصر الجاهليه مره اخرى. فصلى الرجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ الحبيب عليه الصلاة والسلام. لما راح موسى عند الرجل الصالح في مدين وسقى البنتين، وبعدين لما وصل اليه قال اني اريد ان انكحك احدى بنتي على ان تأجرني 8 حجج، فان اتممت 10 فمن عندك، وما اريد ان اشق عليك. خلاص، يعني انت يا ابني جاي من مصر مطارد مغلوب وحيد لا اهل ولا مال، وانا اريد ان ازوجك بنت من بنات، لا ليس معك مهر، وانا رجل كبير السن ما املك من حطام الدنيا الا هذه القطعان من الماشية والبنتين اللتين رأيتهما امام الناس يزاحمان ويذودان عن ايه عن القطيع، تعمل عندي كمهر 8 سنوات يا 10 سنوات. وانا اتصور انه لا احد في عصرنا يقبل هذا المهر ابدا. تقبل هذا المهر؟ اشتغل عند حماك حماه الله ولا 10 ساعات ولا 10 دقائق تتحمل ان تنظر في وجهه سبحان الله، كفاية المهم يعني. فسبحان الله، هذا الانسان قال له اعرض عليك شيء، يا 8 سنوات يا 10 سنوات. فسمع الاعرابي الرسول يقرأ، فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا. الأعرابي الأفكار في رأسه، انتهت الصلاة، وقف الأعرابي قال يا رسول الله كم مكث موسى عند هذا الرجل؟ يا الله، بالله عليك جبهة منين دي؟ ذكاء الفطر عند العربي اقتضى أن يسأل هذا السؤال. هو والد البنت قال له يا ابني يا تشتغل عندي يا 8 سنوات يا 10 سنوات، فأيما القضاء الأجلين قضيت فلا عدوان عليك خلاص. فلما قضى موسى الاجل الايات لم تذكر ايه ايهما قد قضى. الاجابة الاغرب من الخيال والاعجب من الخيال والغير متوقعة اذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم الذي علمه ربه وادبه ربه وما عرف مقامه الحقيقي الا ربه يقول له انظرني حتى اسأل من هو اعلم مني. بالله عليك لو ما خرجت من المحاضرة الا بهذه كفتك صح ولا لا؟ الرسول في اعلم منه لا اله الا عشان يعلمنا وفوق كل ذي علم عليم. ان علمت شيئا فقد غابت عنك اشياء. الرسول صلى الله عليه وسلم راح سأل جبريل. لماذا يسأل جبريل؟ جبريل ايام زواج موسى بالبنت كان موجود ولا كان غير موجود؟ موجود ويعرف ام لا يعرف؟ عنده علم ولا ما عنده علم؟ لكن جبريل ليس كحالتك. انت اذنت لنفسك في الفتية وجبريل لم يؤذن له بالفتية. قال انظرني حتى اسأل العليم الخبير. يا الله انتظر لما اسأل. فسأل جبريل ربه فاخبر الله جبريل واخبر جبريل الرسول والرسول اخبر الاعرابي واخبرنا ان موسى قضى ابر الاجلين واطولهما. قعد كام؟ 10 سنة. انا الحقيقة من 20 سنة كده الموضوع ده اشتغل في في في, في رأسي. تشمعني يعني لماذا 10 سنوات؟ طب ليه ما قالوش 3 ولا 5؟ 5 ولا 8؟ وجدت ان الاسرة 18 الفرعونية اللي كان فيها زمانها سيدنا موسى كان الدستور المصري تسقط عقوبة القاتل عنه بعد مرور 10 سنوات. لما رجع موسى بعد مرور 10 سنوات فرعون يقول ايه؟ ذروني اقتل موسى. طب انت يا فرعون ما تقدرش تقتل موسى؟ معقول ما تقدر تقتل موسى؟ ده عربة طائشة تخبطه صحر في الطريق ها؟ حفرة اي ملعقة في كوب الشاي ينتهي الموضوع صحر. لا ذروني ها؟ يعني ايه ذروني اقتل موسى؟ قال لهم ايه رأيكم تيجي نعطل الدستور ونلغي المادة الفلانية دي اللي تسقط عقوبة القتل بعد 10 سنوات ونحكم على موسى بالايه؟ بالقتل. لم يأذن له قومه ولا حاشيته ولا الملأ من حوله ان يعطوه هذه الرخصة وعاش موسى مبلغا عن الله حتى غرق فرعون وجنوده. يبقى اذا ان يبتغى العلم عند الاصاغر تصير مشكلة. يبتغى العلم عند الايه؟ لا صار. واحد تلميذ لسيدنا علي ماشي بالليل كده بعد العشاء يتسامروا بجوار الصحراء فقال له يا ابا الحسن. قال له نعم. قال له ما هي التقوى؟ قال له التقوى يا بني الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وان شئت فقل الا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. وان شئت فقل كذا وان شئت فقل كذا. ظل علي يقول وان شئت فقل حتى اذن الفجر وتلميذه يحفظ. تلميذه يحفظ منين؟ لان ماله حلال اكله حلال نومه قليل ذكره كثير ثقته بالله عنده سماحة ما عنده في قلبه حسد ما عنده في قلبه حقد مش قاعد للعلماء متنمر يقاوم المعلومة ويركز يقول انا هسأله في الحتة دي وانا لخبطه في الحتة دي. يا ابني انت جاي تتعلم ولا جاي تجادل؟ فهذه الانواع قلوب لا تعي العلم. وما علينا الا ان نسلم لما نسمعه من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكل الناس يؤخذ منها ويرد الا حبيبنا عليه الصلاة والسلام. يبقى اذا ان يفتي في امر العام الرويبضة التوافه من القوم وان يبتغى العلم عند الاصاغر. يبقى هم دول الايه؟ اصبحوا الذين يتصدون الايه؟ للفتاوى ويحلون ويحرمون ويفسقون ويدخلوا ذا الجنة ويدخلوا ذا العياذ بالله النار ولا يملكون لانفسهم لا فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يا ابا بكر يا صحابي يا رسول الله، رقم واحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. رجل يسأله ما الكلالة؟ وان كان رجل يورث كلالة او امرأة. قال هذا في كتاب الله، السؤال ده في القرآن. قالوا نعم. فماذا قال الصديق؟ قال اي ارض تقلني واي سماء تظلني ان قلت في كتاب الله برأيي؟ اقول ان كان صوابا فمن الله، وان كان خطأ فمن الشيطان ومن نفسي، والله ورسوله منهما بريئان. الكلالة من مات ولا ولد له ولا والد. هي الاجابة كده. بس شوف المقدمة بتاعت ابو بكر قد ايه. ها يعني اي ارض تقلني واي سماء تظلني عشان اتكلم انا في القرآن؟ من انا؟ هكذا يقول الصديق. بس انا اقول فيها برأيي. حتى بعض العلماء يقولون من قال في القرآن برأيه فقد اخطأ، سواء ان اصاب او اخطأ. القرآن لا يقال بالرأي، لكن الصديق سمع وفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى الكلالة. يعني واحد يموت لا له اصل ولا فرع، واحد مات لا له اصل من اباء واجداد ولا له فرع من ابناء وايه واحفاد هؤلاء. هذه حالة الايه؟ الكلالة. اذا ابو بكر لما اراد ان يفتي، سبحان الله العظيم. ولذلك المنافق اللي راح اشتكى مع يهودي في مسألة للنبي صلى الله عليه وسلم، راح اشتكى، فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ان الحق لليهودي. الاسلام لا يحابي ولا ينظر الجنس ولا دين. الاحكام عند الله يوم القيامة. اما نحن يجب ان يقام العدل بين المسلم وغير المسلم. فالمنافق لم تعجبه الاجابة، فقال اليهودي ايه رأيك نروح نسأل عمر بن الخطاب؟ فاليهودي خاف، قال ايه رأيك نروح لابو بكر الاول؟ قالوا نروح لابو بكر. راحوا لابو بكر، افتى بما افتى به رسول الله. فالمنافق قال له طيب ايه رأيك بدل احنا رحنا لابو بكر نروح لمين؟ نروح لعمر. راحوا لعمر، قال سألت الرسول وسألت ابا بكر وما اقتنعت بالاجابة؟ المسلم المنافق قال نعم انا ما اقتنعت بالاجابة. قال لحظة واحدة، ودخل جاب السيف خذ رقبة الرجل، واهدر الرسول دم الرجل لانه رد الحكم على رسول الله. طبعا لو احنا حقوق مش عارف حقوق العالمية للانسان ولغير الانسان كان الان يقول لك عمر ده رجل يعني المهم يعني هذا انسان رد الامر على رسول الله، فاعتبره عمر خارج من الملة. طبعا واحد يرد الامر على يعني ما يعجبني كلام الرسول؟ يا الله، ما اتاكم الرسول ها فخذوا وما نهاكم عنه. تطلع واحدة في التلفزيون تقول انا اصل الحجاب ده حرية شخصية، لو رآها عمر ماذا يقول؟ الله يرضى عليك يا رب، كان شال الراس اللي مش راضى تتغطى، صح ولا لا؟ والله ويتهم بالعرهاب. المهم يعني رد الحكم على الله وعلى الرسول، هذه قضية خطيرة. يا اخي قول يا اخي والله ربنا يهديني، ادعو لي بالهداية، ربنا يتوب علينا، ربنا ياخذ بأيدينا. لكن لا، اولا تخوض في المحجبات وتخوض في المنقبات وتخوض في اصحاب، يقول لك ده انا اعرف محجبة مغتابة. يا ستي خليك انت محجبة وغير مغتابة. انا اعرف محجبة ونمامة، خليك انت محجبة وغير نمام. يعني اذا انت لا داعي لان تأخذي الجانب السيء وخذ الجانب الايه؟ الجانب الحسن. صنفان من امتي لم ارهما، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم من علامة الساعة. الصنف الاول خليه الان، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، درست البخاري، ومائلات مميلات في رواية اخرى، بس مميلات الاول، مميلات مائلات، لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها، وان ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا. ولذلك لما تجادلك واحدة من قريباتك ومن محارمك، بنت اختك بنت اخوك، يقول لك يا خال يعني انا اصلي واصوم اعمل الخير بس انا نقص الحجاب، ولكن اختي محجبة وراحتين تقطع في الصلاة وتغتاب ولا تتق الله. ولا بس في نقطة يا بنتي، لو دخل الى بيتكم او سار في الشارع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآك انت غير محجبة ورأى اختك، يقول من المسلمة التي تتبعني انا محمد رسول الله؟ من فيهم؟ ما هي اصلا ده سمت اسلامي. في حد ضابط في الجيش يقدر يروح المعسكر بلباس غير زي الجيش؟ ينفع؟ في حد في جهاز الشرطة يلبس اي زي ويروح به في المدارس؟ مش فيه يسموه الاخوان المدارس اللغات يقول لك ايه اليونيفورم. طب والزي ما ينفعش؟ في زي معين سمت معين. فالمسلمة سمتها حجابها، سمتها حجابها، سبحان الله. حتى ان ام سلمة رضي الله عنها لما سيدنا عمر قاعد وكان ايه عنده غيرة عجيبة، قال عرفتك يا ام سلمة، لا اله الا الله، قالت او علينا ابن الخطاب والوحي ينزل في بيوتنا؟ انت كمان هتفتي علينا واحنا ده احنا البيت اللي بيطلع منه الفتاوى، انا امك كيف يعني؟ كان عمر يتمنى ان تنقب امهات المؤمنين حتى نزلت ايات النقاب، حتى يقول صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة كأني في الجنة، فإذا بجارية تتوضأ على نهر عند قصر. قلت لمن الجارية ولمن القصر؟ قيل لرجل من أصحاب محمد. قلت أنا محمد. قيل هذا لعمر بن الخطاب. فتذكرت غيرته على المحارم فوليت. يا الله. فبكى عمر وأقال أمنك أغار يا رسول الله؟ معقول يا حبيب الله؟ بس شوف درجة الغيرة اللي عند سيدنا، سبحان الله. يقال أن سعد بن أبي وقاص كان زوجته ليلى مشهورة بالجمال، وأحد أعرابي منافق والعياذ بالله راح يزور سعد في البيت وجلس فيطالع داخل البيت، فأراد سعد أن يفقأ عينه. طبعا كيف يعني؟ الأدب أخو ذلك من أدب الإسلام. لما أدخل ضيف عند جماعة لا اجلس الا اذا اجلسوني، وتفضل يا فلان، يقول لا انا احب المكان ده. يا عم وقف في المكان اللي قال عليه الرجل اعلم بعورة بيته، ما تقترحش انت بيت من عندك مكان. ادب الاسلام عادي، قال اخبط على الباب واعمل ايه؟ قال واقف على اليمين. قال طب البيت ملوش يمين. المهم اعطي ظهرك للباب، مش اول ما يفتح الباب السلام عليكم يا خبر، انت غيرت الديكور، انت مالك انت جاي وانت لجنه التفتيش الدوليه؟ لا اله الا الله يا اخي، انت ادخل عند البيوت بادب. طرق الباب قال واعطي ظهري للباب. من؟ لا تقل انا، لان رجلا طرق الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب من؟ قال انا. قال الرسول انا كانه كرهها صلى الله عليه وسلم. ايه انا؟ قل فلان. قال بعد ما تطرق الباب انتظر هنيها، ما حد فتح، اطرق الباب بهدوء مرة اخرى، لم يفتح لك احد، اطرق الباب مرة ثالثة، اذا لم يفتح لك احد حتى وان سمعت اصواتا من الداخل فاعلم ان صاحب البيت يريد ان يطبق عليك الاية الكريمة، وان قيل لكم ارجعوا ها فارجعوا، هو ايه؟ هو ازكى لكم يا اخي، هو بادب يقول لك مش عايزينك الان، انت غير مطلوب، ها؟ انت نزل عليهم كالقضاء والقدر، ما ينفعش. انت لازم تستأذن، والحمد لله الهواتف والاتصالات، وترسل مبعوث من عندك، ممكن فلان يزوركم في الساعة الفلانية. هذه هي آداب الإسلام الكبيرة، والله الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. والله لما تجد الهموم دخلت عليك تقول الحمد لله انا ما زلت ايه مسلما. ان تجد نساء كاسيات او في حديث اخر على ابواب المساجد رجال كأشباه الرجال، لهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، وفي رواية مميلات مائلات، لا يشمون لا يدخلن الجنة ولا يشمون ريحها، وإن ريحها ليشم من مسيرة كذا. ولما قالت أمنا عائشة لما نزلت آية الحجاب، نزلت في آية الحجاب، ما من امرأة من الأنصار بتترحم على نساء الأنصار الا قطعت خمارها نصفين واعطته لاختها، فخرجنا من المسجد لا يعرفنا من الغلس كالغرابيب السود، خرجوا كلهم الايه نزلت محجبات. احنا دينا كام سنه نقنع في قريباتنا واخواتنا ان سبحان الله العظيم، يقول لك يا شيخ هي الحمد لله ما هي في حاجه ظاهره منها، ما الا ساقيها وذراعيها وراسها وشعرها ورقبتها وصدرها، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يريد ان يميع القضايا. يا اخي قولوا سمعنا واطعنا. هنعمل زي بني اسرائيل قالوا سمعنا وعصينا وسمعنا وعطعنا، ولكن نشعر بالتقصير، نقول احنا مقصرين، انا مسلم ولكن مقصر، ادعوا لي بالهداية. فلان ما فيش داعي للجدل. قاعدين في مجلس احد الحكام، فواحد من الحاشية ويقول يا للرئيس الجلسة يعني الحاكم اللي قاعد، قال له قول للشيخ عمر يخف علينا شوية، يحرم علينا السجاير والتكفير والحرام. فالرجل مهذب سكت، قلت له طيب اقول لك شيء، طلع سجارة وانفخ انفث الدخان في وجه هذا الرجل الذي يحكم البلد. كان عيب، قلت لا اله الا الله. طب مش عيب عليك انت؟ وان انت بتستعيب ان تنفخها في وجه بشر زيك وان كان له مكانه، فان باب اولى من باب اولى. يعني يا اخي والله كما قلنا من قبل، يعني سمعنا عن من يعطي ثوبا لله ورغيفا لله ودينارا لله وشيئا لله، هل سمعت واحد يقول لواحد فقير خذ السجارة دي لوجه الله؟ ما ينفع يا اخي، يا منطقة ما ينفع، سبحان الله العظيم والله. وبعدين يقول لك يا شيخ قول مكروه بلاش حرام. طب انا مكروه، تشرب كم مكروه في اليوم يا ابو فلان؟ قول 20. قول له 20 مكروه، ما تسويش واحد حرام؟ لا. لو جمعت 20 مكروه، مكروه مع مكروه مع مكروه، مش لا كبيرته مع استغفار ولا صغيرته مع اصرار. لا صغيره ان قابلك عدله ولا كبيره ان واجهك فضله، هكذا يقول علماؤنا. لا تستصغر الذنب ولكن انظر الى عظم من تعصيه. انا شخصيا اذا اردت ان اعطي زكاة مال لا اعطيها لمدخن، لانه سفيه، وربنا يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، وان كان المدخن غنيا فهو مبذر، وان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. فليه احنا من نجادل؟ قول يا اخي ادعو لي بالتوبة، ادعو لي بالهداية، الله اعطاني هذه الصحة. يا اخي الذي صنع هذه الاجهزة لو قلنا بتحطيمها، لو قمنا بتحطيمها لغضب الصانع لصنعته. يقول يا اخي ده انا المصنع قاعد ينتج في دي سنوات وانت تكسرها في لحظات. الله خلقنا واعطانا هذا الجسد ونحن نعتدي على ما خلقه الله لنا واعطاه ايانا؟ الا يغضب الصانع لصنعته؟ الا يغضب الخالق لخلقته؟ يا اخي اعطانا هذه امانة، وهذه الامانة هو الانتحار حرام ليه؟ ها؟ لان لا املك انا جسدي، انا لا املك جسدي. هو يجوز واحد يقطع ذراعه ويبيعه؟ حد ياخد عينه ويبيعها؟ ما ينفعش يا اخوانا، هذا لا يجوز، هذا لا صح، سبحان الله العظيم. من ضمن الطرائف، كان عندي في القاهرة على مدى 30 سنة حلاق يحلقني دايما، ورجل صالح كده وعلى باب الله كده ما شاء الله. قال يا شيخ عمر دخل يوم السبت واحد عندي الصباح مقطب جبينه، قال وانا اول ما يدخل زبون مقطب جبينه اليوم ده مش ولا بد. قال له مالك يا استاذ؟ قال له اسكت يا فلان، دخل علينا لص من يومين واحنا مسافرين من البيت وسرق المجوهرات بتاع زوجتي 7000 جنيه، كان في السبعينات. قال له يا راجل اتق الله، انا كنت عند الشيخ عمر بالامس اصلي وقال ان في انتشر في البلد حاجة عجيبة، ان الناس بتبيع اعضائها، فواحد اتبرع لابن عمه بكلية فطلب منه 45,000 جنيه، وانت معك زوج كده ب90,000، يا اخي اتق الله وابتسم. سبحان الله العظيم، حسب له قطع الغيار اللي عنده. قال له انت ايه عندك 2 كيلو يا كل يا زين في 45 90,000؟ انت رجل ثري من الاثرياء، سبحان الله. فالانسان يحمد الله على نعم الله ويحمد الله على فضل الله، ولا داعي لان تقطب جبينك. يا اخي تقطب جبينك في وجه اخوانك ليه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انا اريد ان اقول ان هؤلاء الذين نراهم على ابواب المساجد رجال كاشباه الرجال، له النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها، وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا. حدث ام لم يحدث؟ يعني العلامة دي ظهرت ولا ما ظهرت؟ ولا تكون ما ظهرت وانا مش واخد بالي؟ ظهرت. طيب طيب طيب, طيب. ان يمر الرجل بقبر اخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك من كثرة الفتن التي يراها. يقول ارتاح فلان يا اخي والله ارتاح وتركنا لهذا الهم اللي احنا فيه. ابدا. ليس من مات فاستراح بميت, انما الميت ميت الاحياء, انما الميت من عاش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. زال عاش في احباط وعاش في هم وعاش في غم. يا اخي تحبط وانت عبد للغني, تمرض والله هو الشافي, تقول انا مدين والله هو الذي يسدد, تقول انا فقير والله هو الغني, تقول انا ذليل والله هو العزيز. كيف يا اخي؟ تعرف الى الله باوصافك يمدك الله باوصافه. فقول يا ربي انا ذليل, يبقى ربنا يعمل لك ايه؟ يعزك. قل يا ربي انا مقهور, ها ينصرك. ويا ربي انا فقير, ها يغنيك من فضله. امال ايه يغنيك من فضله؟ الله يرضى عن الشافعي. والعلي ثياب لو تباع بفلس لكان الفلس منها اكثر, ولكن بداخلها نفس لو تقاس بها نفوس الورى جميعا لكانت اعز واكبر. شوف شوف العزه, شوف العزه. تقول انا علي ثياب دي ما تسوي شيء في السوق, لكن النفس اللي داخلها ايه؟ داخلها نفس عزيزه مستغنيه بالله متوكله على الله. يعني سبحان الله, عارف انه هو مرزوق منذ ان كان جنينا في رحم امه الى سبحان الله العظيم ان يعني يتوفاه ملك الموت سبحان الله. طيب. لن تقوم الساعة حتى يقل الرجال ويكثر النساء فيصير لكل 50 امرأة قيم واحد. بعد الحرب العالمية الثانية الالمان عملوا الاحصائية الاتية, وجدوا ان النساء 4 اضعاف الرجال. وكانوا الالمان يفكرون في ان سبحان الله يبيح تعدد الزوجات عشان يقضوا على هذه المصيبة الكبيرة التي ظهرت بعد الحرب. ولذلك نحن لما نقول تفسير الآية الكريمة ليظهره على الدين كله, يعني يظهره على الدين كله؟ يعني 6 مليار يدخلوا في الاسلام؟ لا. عند لحظة الاختيارات سوف تؤوب البشرية الى ما في احكام الشرع الحنيف. اضرب لك مثال, الخمر في الغرب مباح ولا غير مباح؟ مباح. طب هل يستطيع الالمان او الانجليز او الامريكان او الاستراليين يتركوا قائد الطائرة وهو سكران يقود الطائرة؟ هل يترك قائد السيارة يكون مخمور؟ هل قائد الجيش عندهم لما يخطط لمعركة هل يقود الجيش ويقود المعركة وهو سكران؟ مع ان الخمر عندهم مباحة ولا غير مباحة؟ طب ليه؟ ليه؟ ها؟ يبقى اذا عند لحظة الاختيارات ها؟ لن يختار. احنا من 3 سنوات رحنا للامم المتحدة نحضر مؤتمر عن الايدز, فلما جاءت كلمة الاسلام كان ورأي وحكم الاسلام فيها قلت الحمد لله رب العالمين ان احنا ما عندنا هذه المشكلة. ليه؟ لان الاسلام عنده قانون الوقاية خير من العلاج. ما عندناش المشكلة, احنا معالجينها من زمان. انتوا اللي دخلتوا وخرجتوا عن حدود الفطرة البشرية فظهرت عندكم هذه المصائب. انا عندنا بفضل الله عز وجل الموضوع مش موجود الا ما شذ من من الامور, لان عندنا قواعد ثابتة الوقاية فيها خير من العلاج, فلا ندخل على المشكلة فنحلها, وانما تحل المشكلة قبل وجودها فضل الله عز وجل. وهذا من عظمة ديننا. هذا تعمل احصائية تجد العالم كله سبحان الله عملوا احصائية على اعزكم الله سرطان الجلد, ربنا يعافينا ويعافي كل مسلم ان شاء الله. قال لك شمس الدول العربية هي من ضمن مسببات هذا النوع من السرطان, واقل المصابين بهذا السرطان على مستوى العالم كله هي الطائفة التي تعيش في المنطقة الاسلامية والعربية. ليه؟ قال لك اتاني هم بيغسلوا اطرافهم كل يوم من 2 الى 5 مرات, وهذا الوضوء هو الذي يقضي تماما على هذا المرض. الله, حاجة كده. وقاية خير من العلاج, وقاية خير من العلاج سبحان الله العظيم. قالوا ان جمعوا 12 عالم من شتى التخصصات من 4 سنوات في جنيف في سويسرا، وقعدوا يحكوا علميا ازاي يعملوا يعالجوا اثر الموجات الكهرومغناطيسية اللي تطلع من الهواتف المحمولة ومن التلفزيونات ومن الاقمار الصناعية ومن التفجيرات التي تصيب الانسان وتصيب اغلب البشرية. قالوا ايه العلاج؟ بعد ما اجتمعوا وقرروا علميا ومفهمش ولا عالم مسلم، اقروا للتخلص من هذه الموجات التي تدخل في الجسم ان انسان العصر يعمل حركة رياضية 10 مرات في اليوم تشبه حركة السجود عند المسلمين، ولكن بشروط 3: ان تكون هذه الحركة على الارض، ما ينفع على وسادة ولا مرتبة ولا شيء لين ولا لا، على الايه؟ على الارض. وان تكون على اعظم 7: الوجه واليدين والركبتين والقدمين. ده لم يقرأه لا موطأ مالك ولا الام للشافعي ولا زاد المقنع للامام احمد ولا الاختيار لابي ابدا ولا حاشية ابن عبدين ولا غيره، ويعرفوا الشيء. اسمع العجب الثالث: ويشترط على صانع هذه الحركة ان تكون رأسه تجاه كعبة المسلمين لانها مركز مغناطيس الكرة الارضية، فاذا انصرفت رأسه بعيدا عن اتجاه الكعبة لن تنصرف منه هذه الموجات الضارة. تفرح بالاسلام ولا لا تفرح؟ تطمئن الى موعود الله ولا لا تطمئن؟ فلما الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لنا معلومة او شيء عن الله مبلغها، نقول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. سبحان الله العظيم. ان يكثر النساء، الاحصائية الان في الدول العربية بدأت البنات مواليدها تكثر ايذانا بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. اصبح الان تقريبا 58% في اغلب بلادنا العربية الاسلامية المواليد من البنات، و 42% من الاولاد. فهيجي يوم عليك يا بطل الامهات هتقبل لبنتها نصف زوج وثلاثة اربع زوج وربع زوج. الان هي تصارع عن ايه؟ ان تبقيه ايه؟ وحيدا فريدا. خلاص هيجي يوم من الايام لا والله بنتي بدل ما تقعد عانس نديها ايه؟ نصف راجل مشاركة معها ايه؟ زوجة اخرى. والله ولذلك الرجل الناصح واحد من المريدين في بلد عربي لن اذكر طبعا، قال يا شيخ انا كان عندي مشكلة واقول لك على حلها. قال تفضل. قال انا تزوجت زوجة مرتبطة جدا جدا بابيها، وبيني وبين المدينة اللي يسكن فيها الاب 1200 كيلومتر مسافة. اذا مرض الاب بالشمال بنته زوجة الاخ ده تقوم من النوم مريضة عم زي التوأم، تقول له ابويا عايز اسأل عليه، تسأل عنه تلاقيه ايه؟ مريض. ابوها يغتم في الشمال يتلاقي نفسها صدرها ضيق في الجنوب. مرت الايام على هذا المنوال، تحب ابوها حبا جما، اصهاره رفعوا سماعة الهاتف: يا ابو فلان ابو زوجتك البقاء لله، عليك تبلغ الزوجة مع السلامة. قال يا الله ده مجرد يمرض بس هي بتمرضني معها ويهتم انا طب اعمل ايه؟ قال لها مالكيش رغبة نزور الوالد؟ قال يا ليه؟ قال يا مولانا لقيت في 5 دقائق الحقيبة في الشنطة السيارة وقعدة جنبي. توكل على الله. توكلنا على الله. وبعدين في الطريق سمعت ايه؟ قلت لها ايه؟ قلت لها المعلومة. تبقى مصيبة كارثة. اعمل ايه؟ قال لها يا ام فلان احنا متزوجين من كم سنة؟ قالت لها متزوجين من 27 سنة. قال لها انت عمرك شفت مني خطأ ما او تعدي على الحدود؟ قالت له ابدا يا ربنا يبارك فيه. قال لا والله انا للاسف عايز انبئك انا نويت اتزوج عليك. لا الا دي الا هذا كله هزار الا المداعبات الايه الخشنة دي. قال يا شيخ تضرب فيها شوية وتضرب في السيارة شوية وتضرب في روحها شوية لغاية 3-4 ساعات لغاية ما خارت قواها. قال اقتربنا من الايه من مدينة ابيها. قال لها بالله عليك هسألك سؤال، انا عمري كذبت عليك؟ قالت له لا والله ابدا. قال لها يا شيخ انا لا هتزوج ولا غيره عليه، بس عندي خبر والله الوالد والدك البقاء لله. قالت له الله يرحمه بس بالله عليك مش هتتزوج عليا. سبحان الله العظيم. لا وده اسمه ايه فقه الاولويات. فقه ايه ايوه كده. في ناس مش تبتسم من اول الجلسه ابتسمت. كان مجلس رسول الله كله ابتسام، كان بسام المحيى صلى الله عليه وسلم وتبسم. يا راجل اسنانك مش عوره، نفسي اشوف اسنان واحد معين فيه ايه. من قال لك ان اسنانك عوره؟ لا بالعكس الله. هو المسجد لازم ندخل كده مقط كلنا ما في اخواننا بقى هيبقى التخطيب خارج المسجد ولا؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الانسان يفرح بمجلس العلم ويفرح بالخير ويفرح بالاذان ويفرح بالصلاه وراء الرجل ابو صوت جميل ويسمع الاذان المؤذن بصوت جميل، هكذا يفرح الانسان بنعم الله والحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها من نعمه. سبحان الله. هل سال احد رب العباد ان يرزقه الاسلام؟ ابدا والله بالعكس، لكن الله رزقنا من غير نسب. سوف ياتي زمان على امتي يكثر فيه تكثر النساء ويقل الرجال حتى يصير لكل 50 امرأة قيم واحد. تمام طيب يا سيدي. ثم لن تقوم الساعة حتى تكثر شهادة الزور ولا ينطق كثير من الناس بشهادة الحق. الناس تظن ان شهادة الزور يعني اشهد في المحكمة. يا اخوانا القضية مش كده، القضية مش قضية شهادة المحكمة. لما يجي لك زوج بنتك يشكو من ابنتك من زوجته، انت ترد تقول ايه؟ انا بنتي لا تخطئ ابدا، انا بنتي ملك من الملائكة، انا مسلمك ملاك طاهر. يا اخي هذه شهادة الزور. ابنتك ملك من الملائكة؟ انت ملك من الملائكة؟ انا ملك من الملائكة؟ يا اخي كلنا ايه؟ كلنا بشر وكل بني ادم ايه؟ خطأ. ولا اشمعنى جيت عند بنتك وقلت لا ولا ابني لا يخطئ بنتي لا تخطئ؟ يا اخي هذه شهادة الزور هذه. وبعض الناس يغرر ببعض اخر عندما يسأل لان ابنه يريد ان يتزوج بنت فلان، وانت تعرف عن والد هذه البنت اشياء معينة، وجب ان تخبرهم بما يرضي الله بتفاصيل المسألة وتفاصيل ما تعرف، لان هذه ليست غيبة. بالعكس لو كتمت واكتشف الناس بعد الزواج ان في امور انت خبأتها عنهم من بخل او عصبية او امراض معينة، هكذا انت شهدت زورا بسكوتك عن الحق. ان تفشو او تكثر شهادة الزور ويقل نطق الناس بشهادة الحق. وفيه ناس تيجي ساعة ما تطلب للشهادة وترفض، يقول لا عمنا ماليش دعوة انا. لا بالعكس، ولا يأبى الشهداء اذا ايه اذا ما دعوا، اذا دعيت لشهادة وجب طالما انت تعرف. ليه تنقص؟ اقول لا انا مش عايز اغضب حد مني. لا بالعكس بالعكس، انت من الواجب ان تتقي رب العباد عز وجل. لن تقوم الساعة حتى يكثر موت الفجأة. فجأة واحد سبحان الله العظيم، احيانا في السيارة احيانا في الطائرة احيانا في المطار في البيت في سبحان الله. فالانسان عندما يرى هذه الصور يكثر من الصلاة على المعصوم صلى الله عليه وسلم عندما يقول لن تقوم الساعة حتى يكثر موت الفجأة. لن تقوم الساعة حتى تكلم السباع الانس ويكلم المرء عذبة صوته ويحدثه فخذه بما احدث اهله من بعده. عايز ترجمة دي؟ طب ما تصلوا على رسول الله، اللهم صل عليك يا سيدي رسول الله. تكلم السباع الانس. في واحد في المدينة يهودي راعي غنم اسمه اهبان، هو لا يعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث وهاجر من مكة الى المدينة، ما يعرف هذه القضية. فالذئب عدا على نعجة من نعاجه فخطفها. اليهودي جيري ورا الايه, ورا النعجة, ورا الذئب, قاتل يا مقتول. يهودي ويتخذ منه ما ده, هو اللي بياخد من الناس, هو حد ياخد منه؟ ما احد, هو ما مش ممكن. يهودي سبحان الله, جير ورا الذئب. الذئب صعد على تلة جبل هضبة واقع, وقال يا اهبان اتمنعني رزقا ساقه الله الي؟ فاهبان تلفت يمين تلفت يسار, قال ما لا هو في انس, في واحد قاعد وانا مش واخد بالي. فاكتشف ان الذئب الذي يحدثه بلغة عربية, يا اهبان اتمنعني, والله كلام الذئب ده كلام كل اللصوص الذين يسرقون اموال الناس واموال الدول. اتمنعني رزقا ساقه الله الي, ويعتبر ان السرقة دي ايه؟ رزق, لا اله الا الله, وهذا ليس رزق, هذا رزق حرام والعياذ بالله رب العالمين. والعجيب ان اللص ده لو جبته لنا ونفهمه ان الرزق سوف يأتي, ولو انتظر لحظة ولم يأخذه حراما لجاءه حلالا, بس هو بيعمل ايه؟ بيستعجل. واحكي لك حكاية تؤكد هذا الكلام بعد ما نشوف قصة اهبان. اتمنعني رزقا ساقه الله اليه؟ قال عجبا, ذئب يتكلم؟ قال الذئب واعجب منه نبي خلف هذه النخلات صلى الله عليه وسلم, يحدث الناس بما مضى وبما هو آت, اذا امنت به دخلت الجنة. اليهود لما لقى الكلام كده ترك القطيع وترك الذئب وراح على المدينة, قال هو في رسول بعد؟ قال الله, اما دريت ان محمد بن عبد الهاجر بن مكة دخل عليه؟ اول ما دخل اهبان على الحبيب صلى الله عليه وسلم قال له يا اهبان ماذا قال الذئب لك انفا؟ وقال لك ايه الذئب؟ نقلت الاقمار الطبيعية مش الصناعية, لا الطبيعية, نقلت ما وراء الحجب الغيب, وهذه مثبتة في معجزاته صلى الله عليه وسلم. قضية اللص والمرتشي والموظف اللي ياخد حرام لو صبر ياخد حلال, الله يرضى عن ابي الحسن سيدنا علي. دخل المسجد معه فرس, فترك الفرس خارج المسجد, ولد صغير 12 سنة قال امسك لجامه لك يا امير المؤمنين؟ قال نعم يا بني. سيدنا علي صلى وهو خارج, وضع ايده في جيبه لقى 2 درهمين, قال انا اعطيهم للايه؟ لهذا الصبي. خرج سيدنا علي لقي الولد سرق اللجام وساب الفرس من غير لجام. قال يا حسن يا بني اذهب فاشتري لنا لجاما. راح الحسن ابن علي يشتري لفرس ابيه لجاما, وجد الولد يبيع اللجام بدرهمين, فبكى علي وقال لو صبر لأخذهما حلالا. بس هو ايه؟ ها؟ استعجل. اوعى اياك, اياك ان استبطأت رزق الله عليك, فلا تستعجلن ما عند الله بمعصية الله, ولكن يطلب ما عند الله بطاعته وليس بمعصيته. وليس ليه؟ لان انت لما ملك الموت يقبض روحي وروحك يقف عند الباب ونحن لا نرى, اهل يصرخون ويصوتون ويبكون, قال اتبكون عليه فهو مقهور, ام تغضبون مني فانا مأمور, والله ما نقصت له لحظة من عمره ولا درهم من رزقه, وان لي بكم عودة بعد عودة حتى لا ابقي منكم احدا ابدا. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم فلو سمعوا ملك الموت عندئذ لبكوا على انفسهم ونسوا ميتهم. اذا ان تكلم السباع الانس وان يكلم الانسان عذبة صوته, الصوت اللي في ايده العصا او الجلدة او الحاجة اللي ماسكها يتوقع عليها, ليها ايه؟ ليها مقدمة كده زي اسمها عذبة, زي اللي بتحط ورا الايه خلف العمامة كده احيانا تنزل ايه كثير كده من الايه من الشال او من الغطرة وراء الايه وراء الايه قف الانسان العربي او المسلم. فسبحان الله ان يكلم الانسان عذبة صوته. يعني انت ماشي كده سبحان الله, يعني ممكن تقول المحمول, ممكن تقول الكاسة اللي يسجل, ادوات التسجيل, الحاجات دي كلها, ان يكلم الانسان عذبة صوته. لو جدك من 50 سنة تقول له يا جدي ده في جهاز صغير امسكه في يدي كده واضغط على ارقام يرد على ابن عمي اللي في البرازيل, يقول لك يا والد الله يرضى عليك انت اتجنن معك, معقول هذا الكلام؟ هذا كلام معقول يعني؟ طب يقول له يا عمي عارف القرص ده يا جدي, القرص ده عليه كل اللي قاله الشيخ عمر على مدى 35 سنة اكله موجود على قرصه. يقول يا والد عيب ما تسخر مني, لكن هل هذه حقيقة ام غير حقيقة؟ حقيقة بالصوت وبالصورة سبحان الله. لذلك سبحان الله سوف يبلى من ابن آدم في القبر كل شيء إلا عجب الذنب. عجب الذنب عارف العمود الفقري آخر فقرة فيه اللي بيسموها الايه العصعص, تمام؟ العصعص ده اسمه ايه؟ عجب الذنب. واكتشف العلماء ان عجب الذنب ده تقريبا فيه الدي ان ايه او الكروموزومات او الجينات الخريطة الجينية بتاع كل واحد. قد علمنا ها ما تنقص الارض منهم وعندنا ها كتاب ايه حفيظ. يعني ايه حفيظ؟ محفوظة فيه كل المعلومات, محفوظة فيه كل المعلومات سبحان الله. وقال ربنا واذا النفوس زوجت, يعني زوجت يعني اقترنت بالعروس؟ لا, زوجت يعني عادت الارواح الى ابدانها. حتى سيدنا طلحة نفسه تعجب, طلحة بن عبيد الله حواري رسول الله احد العشر المبشرين, قل له يا رسول الله سوف ينادى علي يوم القيامة طلحة وهناك الاف طلحة, ما الذي ادراني انه انا؟ قال يا طلحة عندما ينادى عليك لن يقوم غيرك, كانها بصمة. مش بعض الموظفين في البنوك لا يستطيع ان يدخل الى المصرف او المكان الا ببصمة الصوت, مش في مصارف في, 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 في اوروبا وفي سويسرا وكده لا تفتح الا بايه؟ ببصمة الصوت. ولو جالك شوية انفلونزا يقولك انت نصاب, انت جاي تاخد فلوس الناس صح ولا لا؟ طب اذا كان هذا من صنعة البشر مع البشر فما بالك بما اعده رب البشر؟ لا سبحان الله. العبد لازم يكون ايه؟ يقول شوف ما فيش داعي تقاوم المعلومة, خذ الامر من الله عز وجل, لان عقولنا لا تسع ما يقوله ربنا, وانما رب العباد ضرب لنا الامثلة يبسط لنا المسائل عشان يبسطها لنا. هل الجنة هي عبارة عن انهار وقصور؟ يقول لك طب انا عندي الانهار وعندي قصور. القضية مش كده, قضية ان يذكرنا بالاخرة باسماء نعرفها في الدنيا, ليس في اخراكم من دنياكم الا الاسماء, اسماء فقط, الاسماء فقط. انت لو جبت ولد عنده 3 سنوات وجرد يتكلم قوله شوف يا ولدي الذرة فيها نيوترون متعادل وبروتون موجب والالكترون سالب ولها مدارات, المدارات يدور حولها الالكترونات بقوة معينة, وهذه كالمجموعة الشمسية التي لها قوة طرد المركزي وقوة جذب الكتروستاتيكي, والقوة الجذب تساوي قوة الطرد, فتتوازن الكرة الارضية كحالة الذرة. الولد بالله عليك بعد ما يخلص يقول لي هتجيبني اللعبة ميتة, هو ماله بالكلام اللي سمعه ده صح ولا لا؟ هكذا الحديث عن الاخرة بالنسبة لنا, احنا خارجين الذهن من الموضوع, زي ما الطفل خارج الذهن من الذرة, خارج الذهن من الكون, خارج الذهن بهذه الامور, نحن خارين الذهن عن حقيقة الاخرة. فالجنة والنار هي مجرد ان الله عندما يذكرنا بها وبنعيمها او والعياذ بالله عذابها عشان نتذكر فقط باسماء دنيوية, لكن حقائقها. ولما وصف الرسول نعيمها جديد في الاخر قال فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, كما وصف رب العباد نفسه قال ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ليس ليه؟ قال علماؤنا كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. كل شيء يخطر بيك عن الذات العلية هو غير اللي يخطر بيك, لان عقلنا محدود. قال رجل يا ابا حنيفة انا لا اؤمن الا بشيء اراه. قال عايز تقول ايه يعني؟ انا اريد ان ارى الله عز وجل. قالوا تعال. قالوا على شاطئ الفرات. قالوا بعد على شاطئ الفرات في رمال شط, فحفر ابو حنيفة حفرة في الرمل وجاب اعزك الله دد شط كده جردل وقاعد ياخذ من النهر ويضع في الايه في الحفرة الرمل ايه يتشرب الماء كمان واحد ساعة اثنين الرجل ايه بدأ يقلق يا ابا حنيفة متى ارى الله قال انظرني حتى انقل ماء نهر الفرات في هذه الحفرة قال يا ابا حنيفة ايعقل ان تنقل ماء الفرات كله في هذه الحفرة الصغيرة قال له انت هل يعقل بعقلك المحدود هذا ان ترى رب العباد عز وجل يا راجل يا راجل خد عندك سبحان الله عقل يميز لان الله ما حد وصفه الواصفون ولا يستطيع ان يتخيله المتخيلون لان كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك حتى لما قال سبحان يعني الرحمن على العرش استوى قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة سبحان الذي استوى على العرش بالطريقة التي اراد وعلى الوجه الذي قصد لا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل محمول بلطف قدرته وفي قبضته اذا كل ما يقصد بالك في المسألة دي سلم وقل لا اله الا الله بس هذا منتهى العلم ذلك ما بلغه من العلم غير كده ما تدخلش نفسك في ورطه انت احنا مش عارفين نشغل لو جينا احنا اول انت نسجل بالكاميرا اللي ولدنا المخرج يسجل بها لانه درس الاخراج ودرس الديكور ودرس الاضاءه نقدر احنا نسجل مكانه نخربها صح ولا لا نخرب ليه لان احنا مش متخصصين فهذه في مواد انسانيه محدوده الفكر فما بالنا يعني وما قدر الله حق قدره والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. طيب يا سيدي لن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا خضرا. إذا كانت جزيرة العرب كلها خضراء في سابق العصور الجيولوجية وهذا ثابت بالعلم ثم تصحرت إما بذنوبنا أو بأسباب أخرى منها عوامل الطبيعة المختلفة التي أذن الله لها أن تصير صحراء ثم تعود مروجا خضرا مرة أخرى وهذه بدأت بوادرها منذ سنوات وهذا على دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تتخذ القينات والمعازف يا الله إيه القينات وإيه المعازف القينات سبحان الله العظيم القينات لعزكم الله الراقصات والمعازف ادوات الموسيقى واحنا شايفين ما شاء الله لا قوة الا بالله تقريبا دلوقتي في 5 قينات لكل مواطن عربي تقريبا بالتعداد وكل يوم ينتج يعني سبحان الله العظيم 7-8 قينات تضاف الى القينات ونسأل الله السلامة انتخذ القينات والمعازف حتى اصبحت سوقا رائجة نسأل الله العصمة ونسأل الله الهداية ونسأل الله التوبة ونسأل الله ان يفيقنا من غفلتنا وان يرشد وسائل اعلامنا في كل عالمنا الاسلامي والعربي الى ما يرضي رب العباد ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يقول صلى الله عليه وسلم توشك ان تتداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قصعتها قالوا او من قلة نحن يومها يا رسول الله قال كلا ولكنكم يومئذ كثير ولكن كغثاء السيل ينزع الله المهابة من قلوب اعدائكم لكم وتصابون بالوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الحياة وكراهية الموت حدث ام لم يحدث واضح ما بطيت ثم انكار سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم في طوائف الان في بلادنا الاسلامية ما اسمها جماعات القرآنيين القرآن بس مش حاجة اسمها سنة يقول عليه الصلاة والسلام لا يأتين احدكم حديثي وهو متكئ على اريكته شبعان قاعد شوف وصف الحديث صلى الله عليه وسلم، واحد قاعد على الأريكة على هذه الكنبة والبتاع اللي نام عليها شبعان، يقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرمه الله. طب الله في القرآن قال أقيموا الصلاة، من الذي أعلمنا أن المغرب 3 ركعات وأن الصبح ركعتين وأن العصر 4 ركعات؟ قال ربنا آتوا الزكاة، من الذي أعلمنا أن زكاة المال 2.5% وزكاة الأرض التي تروى بآلة 5% ومن غير آلة 10% وزكاة الركاز 20%؟ من الذي عرفنا هذه التفاصيل؟ إذا أنكرنا ما بلغنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفرنا والعياذ بالله بدين الله. هذه علامات خطيرة كلها قد ظهرت وكلها قد رأيناها. ثم رب العباد سبحانه وتعالى يعني من باب أن يرحم هذه الأمة أن أظهر لنا هذه المقدمات، أن أظهر لنا مثل هذه العلامات. لماذا؟ حتى يستعد العبد وحتى يتوب الذي يريد أن يتوب. ما بقي في الدنيا إلا قليل، ومن يضمن لنا أن نعيش إلى الغد؟ بقيت 6 علامات خطيرة ومصيرية، وهي علامات الساعة الكبرى. إن شاء الله كنا من أهل الدنيا في الغد بإذن الله رب العالمين. سوف نتحدث عن طلوع الشمس من مغربها، ثم نتحدث عن ظهور الدابة التي سوف تكلم الناس، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أخرجنا لهم من الأرض دابة من الأرض تكلمهم، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. معها عصا موسى وخاتم سليمان، تختم وجه المؤمن بعصا موسى فيبيض وجهه، وتختم وجه الكافر بخاتم سليمان فيسود وجهه، فينقسم الناس إلى قسمين، وتختفي الأسماء، وينادى على الناس يا مؤمن عليه هلم النور، يا كافر يا فاجر عليه والعياذ بالله غبرة وقترة. ثم تظهر الدخان، يظهر الدخان، وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين على رأس المؤمن كالزكمة، وعلى رأس الكافر والفجر والمنافق كنيران تغلي فوق رأسه. ثم ينزل أسوأ علامات الساعة وأخطرها وأشدها امتحانا، وهو المسيح الدجال الذي يعيث فسادا في الأرض، والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ به في كل صلاة. هذا الإنسان لا يسلط عليه أحد بقتل ولا بقتال، وإنما يعيث في هذه الدنيا فسادا ويكفر بعض الناس، أكثر أتباعه اليهود والمنافقون والنساء، حتى إن الرجل لا يعود إلى بيته فيربط أمه ويربط زوجته ويربط ابنته وأخته وعمته وخالته، يعني خشية أن يخرجن من خلف ظهره فيتبعن المسيح الدجال. يكون يقولوا دي موضة جديدة، ده موديل جديد، دي مصيبة. فسبحان الله، إلا المؤمنات الصادقات نساؤنا اللاتي يصلين ويتحجبن ويستقمن على طريق الله عز وجل. ثم تأتي النجاة في العلامة الخامسة، وهي نزول سيدنا المسيح عند المنارة الشرقية، شرقية دمشق عند المسجد الأموي، وتقريبا صار سوريا ويعرف في الشام، في هذا المكان ينزل المسيح، ويلحق المسيح الدجال على باب اللد في مدينة اللد في فلسطين، فيذوب وينماس المسيح عندما يرى عيسى عليه السلام، كما ينماس الملح، يعني يذوب كما يذوب الملح. وبعد ذلك تأتي العلامة الخطيرة والأخيرة، وهي يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق، ويمرون على بحيرة طبرية فيشرب أولهم ويأتي آخرهم، فيقول كان في هذه البحيرة ماء منذ زمن، فيدعو عيسى بعد أن يأمره رب العباد وحيا أن يحرج بعباد الله جانب الطور، يروح على طور سيناء في صحراء سيناء وينتظر مع بقية العباد المؤمنين. ثم تأتي طيور لها أعناق، أعناق البخت، تأخذ هذه الجثث بعد أن تموت بداء معين سوف نشرحه، وتلقيها في البحر، وتعود البركة إلى الأرض مرة أخرى، وعندئذ تهب ريح طيبة تقبض المؤمنين من تحت آباطهم، فلا يبقى على الأرض رجل يقول الله الله، لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع. عندئذ تصير قيام الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تضع. هذا محور حديثنا إن شاء الله في في حلقة الغد إن شاء الله، وهي من أهم الحلقات لنختم بها بإذن الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.